لا ينبغي لأحد أن يتهاون في هذا. وكثر المعالجون واقتحموا هذا المجال بعلم أو بدون علم، ويقلد بعضهم بعضا، وكل من رأى واحدا يعالج يقول ولماذا لا أنفع المسلمين، أفضل من أن يذهبوا إلى الكنائس وأفضل من أن يذهبوا إلى كذا. لا ينبغي أبدا أن تخوض في هذا إلا بعلم وبدراية وعلى أساس شرعي صحيح، وأن تشترط وجود المحرم مع المرأة التي ليس معها محرم، حتى وإن اقتضى أنها تعود إلى بلدها، يقول لك أنا جاي من بلد بعيدة وما عيش إلا أمي وما أدري إيش، هذا لا يجوز بحال. عودي إلى بلدك وهاتي أخاك، هاتي والدك، لا تتهاون في هذا أبدا. وإن قالت لك أنا آتيه من المريخ، ما تتهاون في هذا أبدا. فهذا الكلام ما يصلح، ولا ينبغي أن يتهاون الناس في هذه الأمور. والشاهد على كل حال أن ما سأل عنه السائل من جواز كشف بعض مناطق من المرأة إذا اقتضى العلاج ذلك، وإلا فما يقوله المعالجون من أنه يجب النظر إلى عين المرأة لمعرفة الحالة، ما أدري من أين جاءوا بهذا الوجوب، وما أدري من أين جاءوا بهذه الأمور. يقلد بعضهم بعضا، يقول لا بد أن أنظر في عينيها حتى أعرف الجدي موجود ولا ما هو موجود، فأنا أعرف من نظرة العين، ما أدري أعرف من كذا. يعني أقول لو كان الكلام كما يقولون فعلا يجوز كشف بعض المواضع من المرأة إذا اقتضى العلاج ذلك، ولكن بالشروط التي سبق ذكرها. وأما هذا التسرع والتهور الذي يفعله كثير من هؤلاء المعالجين، بل إن بعضهم كما يعني عرفته وخالطته، يعني سألته تزوج بامرأة كان يعالجها، فقلت له طيب وكل امرأة تعالجها ستتزوجها، ما الحل؟ أربعة، وصلت إلى أربعة في النهاية، ماذا تفعل ببقية المعالجات؟ وإلا ستضطر في هذه الحالة الاستبدال، تطلق واحدة تزوج هذه الجديدة وهكذا، كلما جاءتك امرأة هي أجمل من الأخرى طلقت واحدة من الأربع تزوجت هذه. فقلت له احذر من هذا الباب ولا يعني تدخل في متاهة. وكان هذا الشخص يكلم نفسه، إذا خلى بنفسه يكلم نفسه، يعني بعض هؤلاء المعالجين وصل به الحال إلى شبه الجنون، إلى شبه الجنون، بل إن بعضهم اعترف بأنه صار ساحرا، وهذا من صراحته، يعني بعضهم من صدقه اعترف، قال أنا وقعت في حبائل الجن حتى صرت من السحرة، وهم الذين يوجهونني، وهم الذين يعلمونني، وهم الذين يرشدونني إلى العلاج، فهم يشخصون ويصفون لي العلاج، فأصبح أسيرا للجن بدون أن يقصد ذلك. فعلى من دخل في هذا الباب أن يحذر وأن يتحفظ وأن يكون وقافا عند حدود الشريعة، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول حملت زوجتي وفي الشهر الثاني توفي الجنين، وبقي في رحمها شهرين آخرين، ثم عملت عملية تنظيف، فهل الدم النازل يعتبر دم نفاس؟ نعم يعتبر دم نفاس، فلا تصوم ولا تصلي؟ نعم تعتبر كذلك. ولا أطأها أم لا يعتبر دم نفاس؟ لأن الروح لم تخلق بعد، حيث أفتى الشيخ ابن باز بذلك، وأنها لا تعتبر نفساء، ولها أن تصوم وتصلي. حفظك الله. الذي ثبتت به الأدلة كما في حديث حذيفة ابن أسيد في صحيح الإمام مسلم أن الملك يأتي بعد مرور 40 يوما، بعد مرور 42 يوما أو 43 يوما، وأن الحديث حديث ابن مسعود الذي فهم منه أنها 4 أشهر، إنما أخطأ الناس في فهمه، فهم جعلوا 40 المذكورة 43، فهموا من الحديث أنه ثم يكون علقة ومضغة مثل ذلك، فهموا من مثل ذلك أنها 40 أخرى وأربعون أخرى، والصحيح أنها 41، وأن مثل ذلك يعود على الجمع لا على المدة، فيجمع نطفة ويجمع علقة ويجمع مضغة، فهذا هو المراد بمثل ذلك ومثل ذلك أي الجمع. وأما المدة فهي 40 يوما، بعدها بيوم أو يومين يأتي الملك ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، كما صرح بذلك في حديث حذيفة ابن أسيد الذي رواه الإمام مسلم، فهو يوضح المراد من حديث عبد الله بن مسعود الذي في الصحيحين. فهذا الدم يعتبر دم نفاس، وعليه فالمرأة لا تصلي ولا تصوم ولا يطأها زوجها حتى تطهر إن شاء الله، لكن طبعا مدة النفاس ستكون أقل من مدة المرأة التي وضعت حملها تاما، فكلما كان الوضع مبكرا كلما كانت مدة النفاس أقل. فمثل هذا الذي ذكرته قد يبقى هذا الدم لمدة 20 يوما أو 15 يوما، يزيد قليلا ينقص قليلا، لا يزيد إن شاء الله أو لا يعني يخالف هذا كثيرا. في يقول: ما حكم الدين في مال وُدع في البنك مع العلم أن صاحبه ليس له علم بالتجارة وخلافه، مع خروج زكاة المال على هذه الوديعة؟ طبعا وضع الودائع في البنوك لا يحل بحال من الأحوال، والذي أعرفه أن هذه الودائع يترتب عليها ماذا؟ يترتب عليها الفائدة، فإذا كان يقصد بالوديعة هذا فهذا لا يجوز. وأما إذا قصد أنه يضعها في الحساب الجاري فلا حرج في هذا، أو إن كان يضعها في بنك من البنوك الإسلامية الصرفة كبنك فيصل أو المصرف الإسلامي، أي ليس في البنك إلا نظام واحد للتعامل وليس فيه نظامان، نظام بفائدة ثابتة وآخر بفائدة متغيرة، فإذا وضعه في بنك من البنوك الإسلامية فلا حرج عليه إن شاء الله، وإن كنا نفضل له أن يشغل ماله بنفسه أو أن يشارك من يشغل له ماله، والله تعالى أعلى وأعلم. ما حكم مصافحة زوجتي خالي وأم أخي من الرضاع؟ ما حكم مصافحة زوجتي خالي، طبعا ليس محرما لها، وأم أخيه من الرضاع؟ إن قصد أنها هي فأيضا يحرم أخوك عليها، وأما أنت فلا تحرم عليها، فلا يجوز لك أن تصافحها. أخوك الذي رضع منها هو الذي يجوز له أن يراها وأن يصافحها، أما أنت فما دمت لم ترضع من هذه المرأة فليس بينك وبينها محرمية. هل يجوز لي حلق لحيتي ما دمت لا أستطيع إعفاءها للظروف الأمنية في بلادنا؟ وجزاكم الله خير. بل أقول لك إن الظروف الأمنية تقتضي أن تعفي لحيتك حتى تكون واضحا ومعروفا، وحتى لا تتعرض لمشكلات، بل اعلم أنه إذا كان الشخص في بطاقته بلحية ثم وجد هو حليقا فإنه يتعرض لمشكلة، ويقال له واحدة من اثنين: إما أن تعمل بطاقة بدون لحية، وإما أن تعفي لحيتك. هم يريدون منك أن تكون حالك معروفة على كل حال، أما أن تكون بحالين أو بوصفين فهذا هو الذي يشكل عليهم. فالذي أنصحك به أن تعفي لحيتك حتى وإن تعرضت لبعض المضايقات. فما هذه المضايقات إلا أمر عارض ستعرف بعده، وسيجعل لك كما يقال ملف: فلان ابن فلان معروف عندنا أنه معتدل وأنه سلفي وأنه كذا، وانتهى الأمر الحمد لله، ما في شيء تخشى منه. الذي نخشى منه هو أن تختلط المسائل على الجهات الأمنية بحيث يأخذون كما يقال الباطل في العاقل، هذا هو الذي لا نريده. أما إذا عرف كل إنسان بما هو عليه فهذا ما نحبه، ومن أراد أن يختار لنفسه طريقا فعليه أن يتحمل نتيجة اختياره، لا أن يحملها لجميع المسلمين. وأصحاب الحزبيات يريدون هذا، أن يحملوا أخطاءهم ونتائج اختياراتهم لجميع المسلمين، وهذا الذي لا نريد أبدا أن يتحقق لهم. فهم يريدون أن يلبسوا الحق بالباطل، وأن يصوروا للناس أن ما يتعرضون له من اعتقال وسجن ونحوه إنما هو بسبب الإسلام. نحن نقول هو بسبب الحزبية وهو بسبب الانحراف. أما الإسلام فليس تهبة بفضل الله تبارك وتعالى. الإسلام لا يزيد صاحبه إلا عزة، ولا يزيد صاحبه إلا طهارة، ولا يزيد صاحبه إلا فضلا ورفعة. فليس في دين الله لا مظاهرات ولا إضرابات، وليس في دين الله لا مفرقعات ولا اغتيالات في بلاد المسلمين بمثل هذه الصورة التي نسمع عنها. ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يردنا وإياهم من الحق ردا جميلا. يقول عن عائشة رضي الله عنها أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت سهلة بنت أبي سهل فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفسي أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. هل هذا الحديث منسوخ؟ لا، ليس منسوخا يعني. وأين الناسخ له؟ الجواب السابق يلغي هذا السؤال. أم هذا خاص بأبي حذيفة وأهله؟ هو خاص بأبي حذيفة وأهله بمعنى خصوصية المعنى لا خصوصية الأشخاص، فإذا توفر مثل حالهم يكون الحكم حكمهم، أي إذا كانت الحالة تقتضي أن يبقى هذا الشخص في البيت لأنه مولى للرجل، لأنه مولى للرجل ويعيش مع هذا الرجل رغما عنه ورغما عن أنف الرجل، فلا بد أن يدخل البيت والمرأة في البيت. فجعل الحجاب بينها وبين هذا الرجل الذي يدخل ويخرج أمر يشق عليها ويشق على هذا الرجل الذي هو أصلا في خدمتهم، يعني ما المفترض أنه يعيش معهم من أجل ماذا؟ من أجل التيسير عليهم، فتحول التيسير إلى تعسير، وتحول الأمر الذي رجي من ورائه خدمة إلى مشقة. فهنا يأتي حكم الإسلام السمح، فإن كان الرضاع في الأصل في الحولين ولا يحرم من الرضاع إلا ما كان في السنتين الأوليين، إلا أن هنا يأتي الاستثناء الضروري. فهذه المرأة وإن كان سالم كبيرا وبلغ مبلغ عمره مثلا 13 أو 14 عاما، لكن الحكمة الشرعية تقتضي أن يرضع مثل هذا ليكون دخوله وخروجه سهلا وميسرا. فرضاع الكبير في الأصل لا يحرم إلا في مثل هذه الحالات الضرورية الاستثنائية التي تعتبر أمرا لازما لا مفر منه، وبهذا تحصل المحرمية ويزول معها الإشكال أو الحرج الذي في نفس مولى هذا الرجل، والله تعالى أعلى وأعلم. فالحكم خاص بالحالة لا بالأشخاص. وإن ذهب بعض أهل العلم إلى نسخ هذا الحديث، وإن ذهب البعض الآخر إلى أنه خاص بسالم مولى أبي حذيفة، لكن الأمر لا يمكن أن يكون خاصا بشخص لهذه الدرجة. فالحكم هو الحكم إذا كانت الحالة هي الحالة. يقول قل لنا شيئا يثبتنا الله به في يوم الفتن، ما أدري، والاضطهاد أو شيء من هذا القبيل. يا أخ الإسلام، الغربة الآن هي غربة الدين بمعنى التمسك بالدين، فالناس يستغربون كثيرا من الأمور التي هي من دينهم، فلا بد أن نصبر حتى نبين للناس حكم هذه الأمور التي يستنكرونها ويستعجبونها، حتى يعني يقضي الله أمرا كان مفعولا. واثبت على ذلك حتى تلقى ربك، وهذا ما يعني أمرنا به، أن نصبر حتى نلقى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على الحوض. وأما إن قصدت بكلامك ما يفعله الحزبيون من المواجهات مع الحكومات وإثارة الفتن، فهذه الفتن كما قلت على من أثارها أن يتحمل نتيجتها وحده، لا أن يجعل هذا أمرا مفروضا على كل المسلمين أن يتحملوه معه. فإذا سجن يريد من كل المسلمين أن يسجنوا لأنه سجن كما يدعي هو بسبب الإسلام، هذا فهمك أنت للإسلام وفهم خاطئ، فليس في الإسلام ما تدعيه من مظاهرات وإضرابات، وليس في الإسلام ما تدعيه من مواجهات ومن تكفير ومن إثارة للفتن. فمن أثار الفتن عليه أن يتحمل نتيجة ذلك وحده لا أن يحمل ذلك للناس. يقول: معي مبلغ من المال، هل أؤدي به الحج أو العمرة أو أعد به ابنتي للزواج؟ طبعا أنت مخير حفظك الله، وليس لزاما عليك أن تحج به ما دمت تحتاج إليه، والحج هو كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فما دمت تحتاج إلى هذا المال في تجهيز ابنتك فلا حرج عليك أن تجهز بابنتك، وإن أنت أيضا قلت بل أحج به فلك ذلك إن شاء الله تعالى. يقول: نريد توضيح رفع اليدين في الدعاء في صلاة الجمعة للإمام والمأموم عند دعاء الإمام. كما قلت حفظك الله إن التزام هذا على سبيل المداومة يعتبر من البدع والمحدثات، وأما إن رفعت مرة وتركت أخرى دون أن تلتزم هذا في كل جمعة وفي وقت معين من الخطبة فهذا لا شيء فيه إن شاء الله تعالى، وإنما يحصل دون تكلف ودون تخصيص. زوجة أمرها زوجها بعض وضع الكحول على سرة ابنهم الرضيع، أمرها أن تضع شيئا آخر، ولكن أم الزوجة وبعلمها وضعت الكحول على السرة حيث إنها طابت بإذن الله. والسؤال: هل الكحول مكروه في مثل هذه الحالات أو غيرها؟ هل تأثم الزوجة لأنها خالفت أمر زوجها وأطاعت أمها؟ وماذا تفعل الزوجة في هذه الحالة لكي تتوب؟ قلنا إن استخدام الكحول لا يجوز مطهرا ولا غير ذلك، ويستعاض عن هذا بالمطهرات الأخرى، ويمكن في مثل هذه الحالة أن يستخدم العسل، فالعسل من أفضل العلاجات للالتهابات، العسل من أفضل العلاجات للالتهابات. ولعله قد كشف في الأيام الأخيرة سر من أسرار التحنيط عند الفراعنة، وهو أنهم يحشون الجثة المحنطة بالعسل، أي يحشونها بعد إخراج الأحشاء يضعون مكان الأحشاء عسلا، فهذا سر من أسرار التحنيط، والعسل غير قابل لنمو البكتيريا والجراثيم في داخله، فالعسل من أفضل ما يستخدم لعلاج الحروق، ومن أفضل ما يستخدم لعلاج الالتهابات. وإن كان الشخص يريد أدوية من هذه الأدوية يمكن أن يستخدم المطهرات الأخرى دون استخدام الكحول، فقد الحمد لله مع يعني سريان الوعي الديني بين الناس بدأ الناس يبحثون عن البدائل بفضل الله تبارك وتعالى، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإلا قبل سنين كانوا يقولون: لا نعرف إلا هذا، ولا مطهر إلا هذا، ولا يمنع النزيف إلا هذا، وما إلى ذلك من الأقوال التي كان الناس يظنون معها أن كلامهم صحيح. وبمرور الوقت نعم، لا العسل النحل طبعا المراد هنا عسل النحل، والعسل الأسود يستخدم في علاج بعض الالتهابات باعتبار أنه يؤثر تأثيرا ما على مكان الالتهاب، فيعني يؤثر فيه بنوع من أنواع الكي الذي به يدبل المكان ويزول الالتهاب، لكن ليس هذا في كل التهاب. فعسل النحل هو الذي أنا أقصده، هو علاج من أجود العلاجات للالتهابات وللحروق كذلك، للالتهابات وللحروق كذلك. يقول: في جميع محاضراتك تقول الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، ألا يوجد بمصر عالم علماء سلفيون أمثالهم؟ الحقيقة المرة أنه لا يوجد، الحقيقة المرة يوجد علماء ولكن ليسوا سلفيين، يوجد علماء ولكن ليسوا سلفيين. وطبعا علم ليس على طريقة السلف الصالح هو يعتبر حجة على صاحبه. فوجود علماء عندهم معلومات كثيرة هذا موجود في بلادنا، ولكن للأسف ليسوا على طريقة سلفنا الصالح وليسوا على منهج سلفنا الصالح. فبدلا من أن يدعو إلى التوحيد بعضهم يدعو إلى الشرك، وبدلا من أن يدعو أن يقوموا بالدعوة إلى السنة بعضهم يدعو إلى البدعة جهارا نهارا. فكثير من هؤلاء العلماء يفتتحون الموالد ويباركونها ويدافعون عنها، فهذا هو الواقع المر الذي نعيشه والله المستعان. ما حكم الميل القلبي من أحد الرجال إلى امرأة، وما تفسير قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أثننتم في أنفسكم؟ هذا يا أخ الإسلام يكون عندما تكون المرأة معتدة بعد وفاة زوجها، فلا يجوز أن تفاتح المرأة صراحة في الزواج بها إلا بعد انتهاء عدتها، والتي هي 4 أشهر 10 أيام، إلا إذا كانت المرأة حاملا فعدتها وضع حملها. ففي أثناء عدتها بعد وفاة زوجها لا يجوز لأحد أن يصرح لها بأنه يريد الزواج منها. فهذا هو المراد، هذا هو المراد، لأنه كأنه يفهم الآية أنه في نفس الرجل شيء، أنه يميل لهذه المرأة، يميل إليها ماذا؟ يريد أن يتزوجها، يريد أن يتزوجها. فإذا كان يريد أن يتزوجها فالحل أنه يتزوجها، لكنه ممنوع من التصريح لها بذلك أثناء عدتها. أما التلميح فجائز، أما التلميح فجائز، أما التصريح فلا يجوز. ولذلك قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به، التعريض يجوز، كأن تقول مثلا هي تسكن في بيت وأنت تقف أمام الدار وتكلم صاحب لك، تقول والله أنا أبحث عن زوجة في هذه الأيام وأريد زوجة صالحة، لا بأس بهذا. أما أنك تكلمها صراحة إذا انتهيت من العدة فلا ترضي بأحد، فأنا إن شاء الله سأتقدم إليك، لا، هذا لا يجوز، التصريح حرام. وأما التلميح والتعريض فجائز إن شاء الله تعالى. وهذا هو معنى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، وليس المراد ما يعرف عند الناس في هذه الأيام بالحب والعشق وما إلى ذلك، والله المستعان. يقول في المدارج جزء 2 صفحة 7 ذكر ابن قيم الجوزية قول أبي يزيد رأيت رب العزة في المنام فقلت كيف السبيل إليك؟ قال خلي نفسك وتعالى، خلي نفسك وتعالى. ولم يعلق ولا علق حامد الفقي في الهامش إلا على تخلية النفس، فهل يرى الله في الدنيا مناما؟ نعم يجوز أن يرى الله في المنام، أما يقظة في الدنيا فلا، وأما في المنام فليس في الشرع ما يمنع من رؤية الله في المنام، فقد رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ربه في المنام، رآه في أحسن صورة، رآه في أحسن صورة. والشاهد أن رؤية الله في المنام جائزة في الدنيا، أما رؤية الله بالعيان فهذه لا تكون في الدنيا وإنما تكون في الآخرة لأهل الجنة. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يمتعنا سبحانه بلذة النظر إلى وجهه الكريم. يقول فإن احتجت لذلك بحديث فإذا أنا بربي في أحسن صورة وصحيح عند الترمذي وأحمد عن معاذ فإن أنت من حديث ولن تروا ربكم حتى تفوتوا في خطبة الكسوف، الجواب مضى حفظك الله. حديث خطبة الكسوف وأمثاله يحمل على ماذا؟ على رؤية العينين، فهذا لا يمكن أن يرى الإنسان ربه في الدنيا بعينيه أبدا، ولا حتى الرسل ولا الأنبياء. وأما الرؤية القلبية أو في المنام فهذا ممكن إن شاء الله. يقول أصحيح ذلك الحديث عن طلحة أن رجلين من قضاعة بايعا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فاستشهد أحدهما ومات الآخر حتف أنفه بعده بسنة، فكان الأخير أعلى من الشهيد في الجنة، سمعته من الشيخ يعقوب أكرمه الله. فكان الأخير أعلى من الشهيد في الجنة، ما أدري والله، يعني أنا ما أعرف شيئا عن هذا الحديث. يقول تكرر لفظة كلما، فنقول كلما حدث كذا كلما كان كذا وهو خطأ، وكلما لا تكرر في قوله كما في قوله كلما ردوا إلى الفتنة، كلما أوقدوا نارا للحرب وسواها. تقول كثيرا للأسف حدث هذا، للأسف حدث كذا، والصواب أن تقول مع الأسف إن كنت مصيبا. إيش هذا؟ فلست، إن كنت، يقول إن كنت مصيبا فلست أقل من الهدهد، ولست أعظم من سليمان، وإن كنت مخطئا فالعذر حاضر، ومكاني من الجهل عند من يعرفني لا ينكر. استغفر لي أكرمك الله، ما أدري إيش، وفقك ووقاك الضيق يوم الحساب. آمين يا رب العالمين. نسأل الله أن يصلح لي ولك الأحوال، وأن يعلمني ويعلمك ويفقهني ويفقهك. يقول بنتنا باقي على إنهاء دراستها 3 أشهر فقط، ومنعت من الدراسة بسبب النقاب، وهي الآن في حزن شديد وتبكي ومتحيرة من حيث خلع النقاب، أو أنها تريد خلع جزء منه حيلة للدخول، وممكن تتغير بعد ذلك، والمدرسة بنات. وشكرا. على كل حال، هي لا ينبغي أن تفرط في النقاب أبدا مهما كان الحال، والمدرسة بنات، أرجو أن يكون المدرسون كذلك من النساء. وأما إن كان المدرسون من الرجال فلا يجوز للفتاة أن يدرسها الرجال بهذه الصورة التي نعرفها في هذه الأيام، والله المستعان. يقول أفيدونا بكيفية سجود التلاوة في الصلاة، متى نكبر فيه، ونرجو ذكر الدليل وموضعه الأهمية. سجود التلاوة لا يثبت فيه تكبير حفظك الله، ولا نعرف دليلا على التكبير لسجود التلاوة، لا قبله ولا بعده، لا في الصلاة ولا في خارجها. يقول إذا كانت الصلاة سرية كيف يعلم المأمومون بسجود الإمام، وإن رأوه وسجدوا فكيف يعلمون بقيامه من السجود إذا لم يكبر؟ يا أخ الإسلام، إن مثل هذا الأمر لا ينبني على الرأي، وإنما ينبني على الأدلة حفظك الله. فإذا كان هذا يشكل على المأمومين، فلا ينبغي للإمام أن يفعل شيئا يتسبب في إشكالهم. فمثل هذا، سجود التلاوة ليس واجبا أصلا حفظك الله، سجود التلاوة ليس واجبا أصلا، فمثل هذا الموضع المشكل يتجنب فيه السجود من أصله، لئلا يتسبب الإنسان في إشكال. وإلا لو اعتبرنا الإشكالات، فالإشكالات واردة في حالة التكبير كما أنها واردة في حالات عدم التكبير. فلو أنك يعني تأملت الحالات التي يكبر فيها الإمام لسجود التلاوة، يمكن أن ترى فيها بعض الإشكالات المشابهة لما سألت عنه. فمثل هذا يعرف بمتابعة الإمام من خلال الصف الأول، أو يعرف من خلال معرفة الناس بحكم هذه المسألة مسبقا. فالشاهد أن الإشكال وارد، كبر أو لم يكبر. ونعم، قد يكون الإشكال أشد في حالة عدم التكبير في بعض المواضع، ولكن هذا كما قلت لا يعني أننا نعمل في الدين بمجرد الرأي، لا بد من الدليل الذي يدل على هذا. فلا نكبر لسجود التلاوة لا في الصلاة ولا خارجها حفظك الله. هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد ولادتها مباشرة؟ طبعا لا يجوز، لأنها تكون نفساء. ومتى يجوز إذن إذا لم يكن جائزا؟ يجوز بعد طهرها من نفاسها حفظك الله. وهل يجوز للرجل أن يجامع امرأته بعد تبين حملها؟ نعم يجوز، بعد أن يتبين الحمل إلى أن تضع مولودها إن شاء الله. وإذا لم يكن جائزا فمتى يجوز مجامعتها بعد تبين الحمل مباشرة؟ كما قلنا، يجوز للرجل أن يستمتع بامرأته وهي حامل كما كان يستمتع بها قبل الحمل تماما لا حرج في ذلك عليه، وأما بعد الولادة بعد الوضع فتحرم عليه مدة النفاس، فإذا طهرت من النفاس وارتفع الدم ورأت علامة الطهر جاز له أن يجامعها، أما في فترة النفاس فيجوز له أن يستمتع بها إلا في القبل، فيجوز له أن يستمتع بها بكل شيء إلا الجماع، يجوز له أن يقبلها أن يعانقها، يجوز له أن يستمتع بها بين فخذيها، وأن يتجنب الفرج، المحرم عليه أن يجامعها في فرجها، أما أن يجامعها أو أن يعاشرها عشرة الأزواج لكن بين فخذيها مثلا حلال له ذلك، وأما الجماع في الدبر فهذا محرم مطلقا، أن يجامعها في الدبر فهذا حرام مطلقا في النفاس وفي غير النفاس، في الحيض وفي غير الحيض، فيجوز للرجل أن يستمتع بامرأته أثناء الحيض والنفاس إلا الجماع، المحرم هو الجماع فقط، وأما ما سوى الجماع فحلال إن شاء الله تعالى. ما معنى الحديث الصحيح إن كان صحيحا؟ من تتبع عورات الناس تتبع ربنا عورته، ومن تتبع ربنا عورته فضحه ولو كان في جوف بيته. الذي أعلم أنه لا يصح سند حفظك الله، وإن كان من سنن الله الكونية التي يعتبر بها المعتبرون فهذا يحصل، ولكن لا نستطيع أن نقول إنه قانون مضطرد، فهناك أناس يعملون أمورا ولكن يؤجل الله فضيحتهم إلى يوم القيامة، فالشاهد أن هذا ليس بلازم، أنه ليس بلازم، فقد لا تكون فضيحة هذا الإنسان إلا يوم القيامة، ولكنه قطعا مهدد ومتوعد، فمن مكر مكر الله به ومن كاد كاد الله له. هل يجوز جمع إيش؟ ما أدري نيتين، نعم، هل يجوز جمع نيتين عند السفر لأداء العمرة والقيام بأعمال العمرة مرتين، مرة بنية عمرة لي ومرة بنية عمرة لأبي المتوفى؟ يجوز إن شاء الله أن تعمل أكثر من عمرة سفر واحد، وإن منع بعض أهل العلم هذا لكنهم لا يملكون دليلا على هذا المنع، فعندها يخرج إلى التنعيم ويعود إن شاء الله بعمرة لوالده، لكنه لا بد أن يكون قد اعتمر أولا عن نفسه. يقول: هل لو قال أحدنا إن الشيخ أسامة متبع لمنهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال بأن الشيخ أسامة منهجه مثل منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا يخالف السنة لكلام الخطبة اليوم؟ بالنسبة لكلام الخطبة اليوم، طبعا كوننا نجزم بأن شخصا ما يوافق النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء هذا لا يمكن الجزم به، وإنما نقول نحسبه كذلك والله حسيبه، نقول نحسبه حريصا على ذلك، نقول نحسبه أنه يحرص على منهج السلف الصالح، فكما يقول شيخنا الشيخ الألباني: أما الأشخاص فليسوا بمعصومين، وأما المنهج نفسه فالمنهج نفسه معصوم حفظك الله وسددنا وسددك وثبتنا وإياك والحاضرين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: نحبك في الله لعلمك وتواضعك، ولكن نحبك بشدة، فهل هذا مخالف بالنسبة لهذا الحب؟ نسأل الله أن يكون هذا الحب خالصا، أن يكون هذا الحب خالصا لوجه الله الكريم، وألا يكون لمخلوق أو لأحد فيه نصيب، وألا يكون من أجل شيء من حطام الدنيا الفاني، فكثير من الناس قد يلبس عليهم الشيطان. وعلى كل حفظك الله، حبك لشخص بشدة إذا كان لله وفي الله فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يجعل حبنا فيه وخالصا لوجهه. يقول: أنا شاب إن شاء الله أن تقطع إحدى رجلي في حادثة، وركبت رجلا صناعية، هل أمسح عليها عند الوضوء أم ماذا؟ لا تمسح عليها إن شاء الله، تغسل الرجل الموجودة، وأما الصناعية فلا تحتاج إلى أن تمسح عليها حفظك الله. ما رأي الدين والفقه في رجل متزوج ولديه اثنان ثم أخذ من ثدي امرأته مرة، رضع من ثدي امرأته مرة ثم استحب ذلك حتى فعلها تكرارا أكثر من 5 مرات، فهل تحرم عليه زوجته؟ لا، الجواب لا تحرم عليه زوجته، فالرضاع كما قلنا الأصل عندنا أن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين حفظك الله، فالرضاع الذي يحرم يكون في السنتين، وأما حالة سالم فإنها حالة شاذة وخاصة ويقاس عليها ما كان على شاكلتها ولا يعمم حكمها حفظك الله. يقول: بيان حكم قراءة الفاتحة في الصلاة المأموم. سبق القول بوجوب هذا، ومن أراد التفصيل ففي أشرطة الطهارة والصلاة إن شاء الله. هل يكفي طمس الصور ذوات الأرواح بوضع ملصقات أو ستيكر عليها؟ إذا كان هذا يطمسها فعلا ويزيلها ويخفيها، بمعنى أنك إذا رفعت هذا اللصق تلفت معه الصورة، فالظاهر أن مثل هذا يعتبر طمسا لها ويكفي هذا إن شاء الله. وأما إذا كان هذا يحفظها ولا يزيلها، وإذا أزلت اللاصق تبقى الصورة كما هي، فلا يعتبر هذا طمسا لها حفظك الله، فلا بد من إتلاف الصورة وطمسها بطريقة لا تعود معها أبدا. هل الآية لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم تدل على أن من ظلم يجوز له أن يتكلم على من ظلمه ولا يعتبر ذلك في حقه غيبة، وما حدود ذلك؟ وشكرا. لا شك أن هذا مشروط بما إذا كان الخطأ في المخلوق وليس لله عز وجل حق آخر فيما يرتكب مع هذا الظالم، فالآية الكريمة تدل على أن من ظلمك بالقول السيء يرد أن ترد عليه هو بقول مثل قوله، وأنك معفو عنك في هذا، ويوافقه الحديث المستبان ما قال: فعلى البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم. والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: الاستمتاع بالمرأة الأجنبية فيما دون الفرج هل ذلك لا يوجب إقامة الحد؟ لا يوجب إقامة الحد، لكنه يوجب العقوبة التي هي دون الحد، فإذا ضبط شخص يعانق امرأة ويقبلها يرفع إلى الإمام وله أن يعاقبه العقوبة التي هي دون الحد، يعني تعزيرا يعاقبه، يجلده في ميدان عام جلدا دون الحد، طبعا في حدود 10 أصوات أو نحو ذلك، فالعقوبة التي هي بمعنى التأديب هذا جائز للإمام ولا يعتبر حدا. يقول: فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها دون أن أمسها، فأنا هذا فأقم علي ما شئت. فقال عمر: سترك الله، لو سترت على نفسك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلق الرجل واتبعه النبي صلى الله عليه وسلم وأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه فتلى عليه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الحديث معروف حفظك الله وهو صحيح، والرجل قد سأل بعد ذلك: ألي هذا خاصة أم للمسلمين كلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل للمسلمين كلهم. فالرجل جاء تائبا ولم يضبط متلبسا، وإنما جاء تائبا ويسأل كيف يتوب إلى الله عز وجل، فمثل هذا لا يعاقب حفظك الله، فمن تاب تاب الله عليه، وخاصة في هذه الأمور التي هي دون الحد. أما من أصاب حدا وبلغ أمره إلى الإمام فيجب إقامة الحد عليه. يقول: قلتم اليوم في فتاوى النساء إنه لا يجوز للرجال ضرب الدفوف، مع أنكم قلتم في مرة سابقة إنه لا ينبغي لأهل الفضل أن يضربوا عليها، مع ذكر الحديث الصحيح الدال على جواز الضرب على الدفوف. فهل هناك نهي صريح صحيح عن الضرب على الدفوف وعلى الطبل كذلك للرجال، أم أن هذا أم أن من الأفضل ألا يضرب الرجل على الدف وعلى الطبل، خاصة إذا كان والده يحب منه ذلك ويسخط عليه إذا امتنع من ذلك؟ يا أخ الإسلام، الأصل في هذا الأمر هو التحريم حفظك الله. فالمعازف حرام والضرب عليها حرام إلا ما خصته الأدلة، فالصورة المباحة يقتصر عليها لأننا في أمر الأصل فيه هو التحريم، فالمعازف كلها محرمة إلا ما استثناه الدليل، نقتصر على ما ورد من الصور المباحة ولا نتجاوزه. فما نعرف أن رجلا ضرب دفا في الجاهلية فضلا عن الإسلام. يقول: فلا يعني معنى كلامي لا يطاع الوالدان في مثل هذا، فلو أمرك والدك أن تعزف معه على شيء في فرقة أو نحوه أن تضرب دفا أو أن تضرب طبلا، فالطبل محرم حفظك الله، أما الدف فجائز بالصور التي ذكرت بعضها حفظك الله. هناك حديث معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى حتى يقال إنه لا يدعها، وكان يدعها حتى يقال إنه لا يصليها، فهل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ وجزاكم الله خيرا. الذي أذكر الآن أنه حديث صحيح، وهذا معناه أنه لم يكن صلوات الله وسلامه عليه واظب على الضحى مواظبته على السنن الرواتب مثلا، فالسنن الرواتب كان يحافظ عليها، وهي 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر وأربعا قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. يقول: في بلادنا إذا اتهم رجل بتهمة ما بأنه مثلا كذاب أو سارق، فإذا تبين كذب المدعي فإن المتهم وكذلك أهله وأقاربه يفرضون على من رماه بذلك مبلغا قدره 5000 جنيه، ويكون هذا الرامي مكروها كذابا عند الناس، فهل يجوز هذا؟ وهل إذا اتهمني رجل بتهمة ما ولم يأتي بالبينة بل هو ظن منه، فهل يجوز لي أن أضربه ضربة شبه قاضية أمام الناس حتى يعرف الناس السبب ويكون عبرة لأولي الأبصار؟ كأنه يسأل إذا اتهم رجل بتهمة، يقول في بلاده ثم ثبت أنه بريء أو لم يستطع المدعي أن يأتي بالبينة، بل يقول: فإذا تبين كذب المدعي فإن المتهم وكذلك أهله وأقاربه يفرضون على من رماه بذلك مبلغا قدره 5000 جنيه، يعني على سبيل التعويض يعني له عما أصابه من ضرر. ما عندي حقيقة شيء الآن أستطيع أن أجيب به على سؤال هذا السائل، ما أستحضر شيئا يمكنني أن أجيب به. يقول: وعدتمونا بالقراءة من كتاب يتكلم عن الرق في الإسلام وذكر مؤلفه واسم الكتاب، فنرجو أن نسمع منكم، وهل الحديث الذي قال فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم في لطم مملوكه أو ضرب فكفارته أن يعتقه صحيح؟ وجزاكم الله خيرا. أما الكتاب فحقيقة قد بحثت عنه لكني لم أجد الكتاب في مكتبتي، ولعلي اطلعت عليه في غير مكتبتي. وأما الحديث الذي يسأل عنه فما أستحضر الآن عنه شيئا، ما عندي علم هل هو صحيح أم لا. ما بين المشرق والمغرب قبلة، هل هذا صحيح؟ نعم، حديث صحيح إن شاء الله، ومعناه أنك تتحرى الجهة، أنك تتحرى الجهة ولا يلزمك قطعا أن تصيب عين الكعبة. ما الإقعاء المنهي عنه والإقعاء الجائز كما في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الشيخ الألباني؟ الإقعاء المنهي عنه هو إقعاء الكلب، وهو أن يجلس على إليتيه وأن ينصب ساقيه، فهذا هو الإقعاء المنهي عنه، وهذا هو الإقعاء الذي يقعيه الكلب. فالكلب إذا أقعى يجلس على مقعدته وينصب فخذيه وساقيه ويلصق فخذيه ببطنه وتكون الساقان منصوبتين، فهذا هو الإقعاء المنهي عنه. وأما بين السجدتين فيجوز للإنسان أن يقعي، بمعنى أنه ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، ينصب قدميه ويجلس على العقبين، فهذا نوع من أنواع الإقعاء، لكنه جائز ويجوز هذا بين السجدتين. والأفضل بين السجدتين أنك تفترش كما تفترش في التشهد الأوسط. يسأل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، كيف نزل الرسول القهقرى وكيف عاد عمليا، يعني على كل عمليا قد لا يستطاع الآن. وصلى الله عليه وسلم كان يقف فوق المنبر على الدرجة العليا يصلي، فإذا جاء وقت السجود نزل بظهره إلى أن ينزل في أصل المنبر ويسجد في أصل المنبر. أما القراءة والركوع فكان يقرأ ويركع وهو فوق المنبر، وهذا فعله مرة أو مرات قليلة من أجل أن يعلم الناس كيفية الصلاة. كم عدد الآيات إذا عكس الإنسان الجهرية بدل السرية في الصلاة؟ كم عدد